السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره. فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد في الأولى والآخرة. أحبابي الكرام، ما زلنا مع علاج القلب. كيفية علاج هذا القلب؟ قلت لكم إن من أعظم ما يعالج الإنسان به قلبه عبادة، أيضا هي عبادة قلبية متعلقة بالقلب، وهي عبادة الخوف من الله سبحانه وتعالى. وقلت لكم إن على قدر ما ينزل الخوف إلى قلب الإنسان، كلما أصلح الله عز وجل هذا القلب. كلمت معاكم درس اللي فات عن الخوف وعن الألفاظ اللي وردت في القرآن متعلقة به، واتكلمت عن بعض المعاني المتعلقة بالخوف. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن مراتبه وعن ثمراته، ونتكلم عن الوسائل التي تعيننا على الخوف من الله عز وجل. تعالوا من البداية نعرف ما هي مراتب الخوف. العلماء فيما بينهم لما تكلموا عن مراتب الخوف كان بينهم وبين بعض شوية خلافات، نظرا لكثرة الأحاديث اللي وردت في هذا الباب، وكثرة الأحاديث اللي ورد فيها خوف النبي صلى الله عليه وسلم من أمور معينة. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان قلبه يمتلئ بالخوف من شيء اسمه الانتكاس بعد الثبات. ده كان نوع من أنواع الخوف اللي مالي قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لذا كان صلى الله عليه وسلم أكثر يمين يقسم به صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا ومقلب القلوب. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. النبي كان بيخاف من الاعوجاج بعد الثبات وبعد الاستقامة. حتى ان زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ام سلمة تقول له: يا رسول الله، يعني اراك تكثر من قولك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فيقول: والله ما من قلب من قلوب العباد الا بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبه كيف شاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريص غاية الحرص انه يدعو بهذا الدعاء. ليه؟ لانه صلى الله عليه وسلم كان يخاف الانتكاس بعد الثبات، كان يخاف الحيد عن الطريق بعد الاستقامة. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يركب دابته لسفر إلا وهو يقول: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، يعني أعوذ بك من الانتكاس بعد الثبات، أعوذ بك إن قلبي ده يزيغ إلى الباطل. كان غالب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ده كان شيء قدام عين النبي صلى الله عليه وسلم. كان يخاف ان في يوم من الايام القلب يحيد عن الحق بعدما عرفه. ده قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ده اللي النبي كان بيتكلم عليه وبينادي بيه وبيدعو الله عز وجل انه يثبت قلبه دايما على طاعته، يثبت قلبه دايما على دينه صلى الله عليه وسلم. فده كان نوع من أنواع الخوف اللي كان موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم. نوع تاني من أنواع الخوف اللي كان يملأ قلب النبي صلى الله عليه وسلم هو الخوف المتعلق بالذنب وعقوبة الذنب، الخوف المتعلق بالحرمان بعد العطاء، الخوف المتعلق بفجأة النقمة. كما كان صلى الله عليه وسلم يدعو ويكثر من الدعاء بهذا الحديث. كان صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من تحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. النبي صلى الله عليه وسلم كان نوع من أنواع الخوف اللي مالأ قلب النبي صلى الله عليه وسلم هو نوع سلب الإنسان النعمة بعدما اعتاد الإنسان عليها، سواء النعمة دي كانت نعمة الدين أو نعمة الدنيا. احنا كم سمعنا عن ناس يعني كانوا من أرباب المال وسحب منهم هذا المال، اللي يقرأ القرآن وينظر إلى أقوام من الله عليهم بالنعم وسلبوا هذه النعم، زي أصحاب الجنة كيف أنهم سلبوا هذه النعم، اتسحبت منهم النعم دي، صح؟ فكان النبي يخاف من ده، يخاف النبي صلى الله عليه وسلم من السلب بعد العطاء، فكان كثيرا ما يدعو ربه تبارك وتعالى بهذا الدعاء. ده نوع من أنواع الخوف اللي كان مالي قلب النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم نعمة نعمة الإيمان، فكان النبي يخاف إن الإيمان ده يسلب. أعظم نعمة نعمة المال، وإن يجي في لحظة يسلب. أعظم نعمة نعمة الاستقامة على الطريق وتيجي في لحظة الإنسان يسلب هذه النعمة، نسأل الله السلامة والعافية. فده كان نوع من أنواع الخوف اللي بيسيطر على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. في خوف كان بيسيطر على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خوف العقوبة على الذنب. احنا يا اخواننا في زماننا هذا يعني أمنا من عقوبات الذنوب كأننا ملائكة. يعصي كثير من الناس ربهم تبارك وتعالى وبيظن ان هو آمن من عقوبة الذنب ده. يعني كم منا الآن تجرأ على الله سبحانه وتعالى بسبب انه حاسس بالامن ان مفيش عقوبه هتيجي. ومن هنا بتحصل المشكله، ان الانسان منا يشعر بالامن التام رغم انه مذنب وبعيد عن الله سبحانه وتعالى، ولا يفيق هذا الانسان الا بعد بلاء شديد ينزل عليه. يعني انا لا انسى ابدا في مره الزيارات اللي كنا بنعملها للشباب وبنروح المستشفيات، كنا في مستشفى الاورام، واحد يعني احنا بنعدي على العنابر كده عنبر بنخش نزور الناس مش عارف ايه ونذكرهم بالله. انا لا انسى ابدا صوت شاب من شده الالم، يعني اعزكم الله بيصوت كالنساء، يصرخ كالنساء لما نروح كده ونذكره بالله والكلام ده. يقول لي انت عارف، انا عارف انا ربنا ابتلاني ليه على ذنب انا واقع فيه، ربنا ابتلاني، انا كان نفسي ارجع لربنا سبحانه وتعالى بارادتي، ما ارجعش دلوقتي غصبا عني بسبب العقوبه اللي انا فيها الان. يقول لي انا موقن ان ما انا فيه الان عقوبه نزلت عليا بسبب ذنب انا في يوم من الايام وقعت فيه. بعض الناس يامن. يا اخواننا من قبلنا لما عصوا ربهم عز وجل وكانوا في قمه الامن والامان، ما الذي حدث لهم؟ بصوا يا اخواننا يعني لقارون، بين هو كما يقول الله عز وجل فخرج على قومه في زينته، شو بقى الامن والامان وكانه ما عملش حاجه خالص، ويفاجئ هو بقول الله سبحانه فخسفنا به وبداره الارض. بصوا الفرعون وهو بيقول اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحت، وشوفوا النهارده كيف ان الله عز وجل بسبب ذنبه اجرى هذه الانهار من فوقه. شوفوا النهارده العتاة الظالمه اللي ظلموا الناس كيف ان الله سبحانه وتعالى عاقبهم وابتلاهم. يعني كان 7-8 سنين كان في دكتور كده متخصص في الاورام، كنا عايزين، هو متفنن في الحته دي، ممتاز جدا في الحته دي، ونروح له ونكلمه دكتور احنا عندنا حالات بتجيلنا الجمعيه كتير، حالات فقيره عندها يعني كانسر والكلام ده، يعني لو حضرتك تتبنى الحالات دي تكشف عليها والكلام ده، ويعني ان شاء الله يعني هندفع بس نص تذكره، يعني انت نص واحنا نص، لان حالات فقيره جدا، حالات فقيره جدا. والله 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 يا اخواني انا لا انسى ابدا واحنا واخدين له حاله ورايحين بيها بنت يعني لسه متزوجه، واكتشفت ان هي عندها كانسر في الثدي، 5-6 غدد كده سرطانيه جوه الثدي، منها الحميد ومنها والعياذ بالله اللي هو بينتشر ده. ونقول له يا دكتور طب يعني العمليه تتكلف كام؟ قال تتكلف 17,000. قلنا له خلاص طب النص بالنص؟ قال لا انتوا تجيبوا لي 8,000 جنيه وانا اشيل 3-4 غدد واسيب الباقي، لما تجيبوا الفلوس الباقيه ابقى اكمل العمليه. والله بما زي ما بقول لكم كده بالظبط. وتدور الايام. يعني بصوا يا اخواننا المتجرئ كده على الله ومتجرئ كده على خلق الله، تدور الايام ويبتلى هذا الرجل برضه بكانسر، وما عرفش إلا بعد ما كان خلاص يعني في المراحل الأخيرة. والواحد ساعتها بينظر يعني كيف كان هذا الإنسان عمال يتقلب كده في النعيم ويتقلب في الأمن أمان العقوبة، إنه أنا لا يمكن حاجة تحصل لي يعني، ويبتلى بهذا المرض ويموت بهذا المرض. هو ده بقى اللي احنا بنقول عليه خوف العقوبة. احنا كتير من الناس النهاردة يذنب ويعصي الله سبحانه وتعالى وهو يشعر بغاية الأمن وكامل الأمن. احنا كم رأينا في حياتنا، والله كم رأينا في حياتنا ناس وهم على المعصية أخذهم الله عز وجل وهم يتقلبون في هذه المعصية، وهو في قلب المعصية قبضه الله عز وجل عن المعصية. كم رأينا، وكل واحد فيكم شاف حاجة زي كده. كانت المشكلة الأساسية في الجرأة على المعصية أنه قد أمن العقوبة، نوع من أنواع الخوف اللي كان مالي قلب النبي صلى الله عليه وسلم، هو الخوف من العقوبة. أصحاب السبت، وده بقوله للناس اللي هي بقى إيه بتلف وتدور علشان تحلل نفسها الحرام، أصحاب السبت حرم الله عليهم الاصطياد السمك يوم السبت، وهم تحايلوا على دين الله وتحايلوا على شرع الله تبارك وتعالى، والتحايل ده وصلهم ان هم يصطادوا يوم السبت وخالفوا بذلك امر الله. ليه؟ علشان الفلوس. اما الذين امتلأت قلوبهم بالخوف من الله سبحانه وتعالى قالوا لا خلاص احنا ملناش عيش وسطكم اصلا، ويضربون بينهم وبين اهل المعصية بسور. وكل يوم أهل الطاعة، وده من البلاء يا أخوانا، في بعض الأوقات تبقى أنت على طاعة وتبتلى بالقلة، تبتلى ببلاء، وأصحاب المعصية عمالين يتقلبون في النعيم. تلاقي سبحان الله بعدما ضربوا هذا السور بينه وبين العصاة، كل يوم أهل الطاعة قاعدين في مكانهم، القوت قليل والطعام قليل والفلوس قليلة، وبلاء ومحنة وشدة وضنك، وكل يوم يسمعوا بقى صوت أهل أصحاب السبت بعد ما تعدوا حدود الله وبدأوا يصطادوا يوم السبت وقد حرم الله عليهم هذا. كل يوم يسمعوا صوتهم بقى بينادوا على السمك، وزي الفقير بقى غني وينادوا ويشوفوا، وكل واحد يطلع كده يبص من على الجدار يلاقي اللي كان فقير بالمال الحرام بقى غني وثري جدا، يعني بقى غني وثري جدا. أما بعد في يوم لا يسمع هؤلاء صوتا، مفيش صوت خالص في القرية. ايه ده، معقول الناس فين؟ وفين سوق السمك اللي كان هنا والناس اللي بتنادي على السمك؟ هو ايه اللي حصل؟ اللي حصل باختصار ان هؤلاء امنوا عقوبة الله عز وجل، فمسخهم الله عز وجل قردة. ابن عباس رضي الله عنه بيقول فبين رجل من اهل الايمان ينظر ما نزل بهؤلاء، فاذا بالقرية قد مسخت للقردة، الكل اتمسخ قردة. دخلوا هم بقى وقتهم، دخلوا من الباب في الجدار الفاصل بينهم وبين هؤلاء. قال فكان الرجل من أهل الإيمان يأتي إليه أخوه وصاحبه وأبوه ومن يعرف، يجلس بجواره ويبكي بكاء شديدا، هو قرد يبكي بكاء شديدا، فيمسح على رأسه ويقول له ألم أنهك عما حرم الله؟ مش أنا في يوم من الأيام قلت لك ابعد عما حرم الله؟ مسخ هؤلاء، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، نسأل الله السلامة. إخوانا إحنا مشكلتنا في الأمن من العقوبة. النبي كان بيخاف من ده، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخاف من العقوبة اللي ممكن تكون موجودة على الذنب. لذا كانت أكتر كلمة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكررها ويرددها ليلة نهار، رب اغفر لي وتب علي. في المجلس الواحد كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم 100 مرة يقول رب اغفر لي وتب علي. كم سمعنا عن شاب جمع ماله من حرام وآكل أموال الناس بالباطل، وخد اشترى عربية جديدة وعلى الطريق اتفرم مات. وكم سمعنا عن شباب يتقلبون في معصية الله، طالعين راس البر علشان يعصوا ربنا سبحانه وتعالى. واحد مرتب هيشربوا مخدرات ازاي، واحد مرتب هيجيبوا بنات ازاي، واحد مرتب هيعصوا ربنا ازاي، واحد مرتب مش عارف ايه، وهم على الطريق تيجي عربية تفرمهم تموتهم. كم سمعنا عن هذا، كم سمعنا عن مثل هذه المواقف، كم سمعنا عن مثل هذه المواقف. ولو جينا بقى نقول تعالوا بقى نخش السجون زي ما كنا بنخش السجون زمان للدعوة وتذكير الناس والكلام ده، تسمعوا بقى مواقف وأحداث حواديت. كم سمعنا عن قوم هم يتقلبون والعياذ بالله فيما حرم الله أنزل الله عز وجل بأسه عليهم. عاد وثمود في عز ما كانوا بينعموا في الخيرات اللي كانوا فيها، في لحظة أخذوا، في لحظة أخذوا، ما عادش لهم وجود. الله يا أخوانا بيصعب على الواحد لما يجيله شاب وهو بيبكي ويقول له أنا صاحبي اتاخد على معصية. والله العظيم الواحد قلبه بيتهد، بيتكسر، بيبقى الواحد فعلا بصوا والله يعني لاني بستشعر دايما ان اللي مات ده ابني اخويا صاحبي. كلمني حد يعني حد عايش في المنصورة طول عمره هنا وراح القاهرة واتجرف مع اللي اتجرف في القاهرة، يقول لي صاحبي يتصل علي يقول لي انا عايز مفتح شقتك وانا عارف انه عايز المعصية، يقول لي انا عارف انه عايز المعصية، عارف انه هيعمل مصيبة سودة، ومع ذلك انا شايف ان الرجولة والمجدع ان انا اديله المفتاح، اديت له المفتاح، عصى الله، وبعد ما عصى الله راجع المنصورة اتقلبت بيه العربية في الترعة ومات. هنا يجي يقول لي طب انا اعمل ايه؟ هنا يقول لي انا اعمل ايه؟ لما والله يا اخوانا يكلمني حد يقول لي انا عارف ان ابويا واخد حقوق اخواته البنات في الارض ما ادالهمش الحقوق بتاعتهم، ويقول لي ابويا بقاله اسبوع بيحتضر، اسبوع بيحتضر مش عارف يموت، ما بيموتش، علامات الموت ظاهره عليه والالم والسكرات باينه عليه. يعني احنا الناس دي مش خايفه ولا ايه؟ المشكله الاساسيه الناس دي امنت العقوبه، ان الناس دي امنت العقوبه. كلمني شاب من قيمه اول امبارح، ايه لم تخوني الذاكره امبارح او اول امبارح، يكلمني ويقول لي انا كنت بعصي الله بذنب معين وربنا سبحانه وتعالى فضحني قدام الناس، لو تبت ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقبلني ولا لا؟ انت عارف المشكله كلها في ايه؟ ان الستر اتكشف، هو ما كانش متخيل ان ده ممكن يحصل، يعني ما كانش متخيل ان ده ممكن يحصل، ان شاب في يوم من الايام يروح يجيب مال حرام وهو عارف ان المال حرام ويقول لي تاجرت وكبرت وعملت مخازن كبيره ورحت بقى جمعت فلوس من سين وصاد وعين وجبت 75 مليون جنيه ونزلت الصين جبت بضاعه ب 75 مليون جنيه والبضاعه جت واتحطت في قلب المخازن وماس كهربي قد كده جاب عليها بطيئه، يقول لي وانا عارف ان ده يحصل، يقول لي اقسم لك بالله وانا في الطياره رايح الصين بقول مش ممكن الطياره تقع بيك لان انت جايب فلوس حرام، ولكن الخوف كان قليل والامن زايد، يعني الامن في قلبه زايد، عارف 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 لما ربنا سبحانه وتعالى بينكر على اقوام فيقول افامنوا مكر الله، افامنوا مكر الله، في ناس اصابها الامن، احنا مش عايزين كده. انا عايز دايما لما يكون الانسان ماشي في طريق غلط مش الامن هو اللي يكون مسيطر عليه، انا عايز يكون الخوف هو اللي مسيطر عليه. لا تأمن والله لا تأمن، تلاقي بيقول لي خمسة وسبعة ماس صغير في فيشة كده يقول لي اول ما قالوا لي المخزن بيولع ضحكت قلت بس خلاص المال الحرام اهو، المال الحرام ده اللي احنا بنقول عليه يا اخوانا خوف العقوبة، زي ما النبي يقول يعني وأعوذ بك من جميع سخطك، سخط الله لا يكون إلا على عبد أذنب يأمن مكر الله سبحانه وتعالى. لا يا أخوانا اوعى يظن العاصي انه هيفضل يعصي 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 لله. ضر ابن القيم لما كان يقول إياك أن يحملك تأخر العقوبة على أن تأمن ربك، فوالله ما أخرها إلا لحلمه، ربنا حليم هو أخرها علشان الحلم، أخرها علشان الإنسان يرجع، أخرها علشان الإنسان يتوب ويرسل لك العلامات زي ما تكلمنا عليها، يرسل لك العلامات يقول لك خد بالك لا أنا مكمل، فيكمل الإنسان فيرسل له علامة تانية يكمل الإنسان، هنا تنزل العقوبة، هنا تنزل العقوبة. احنا محتاجين يا أخوان ناخد بالنا، وأعوذ بك من جميع سخطك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخاف من الذنب لدرجة انه كان لما يبدأ الصلاة يبدأ بالدعاء يقول يا رب الذنوب، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد، اللهم نقيني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الايه من ده. كان خايف من دي، كان خايف من ده. ومن أنواع الخوف اللي كانت مالية قلب النبي صلى الله عليه وسلم خوف الخواتيم. ختمتنا شكلها عامل ازاي؟ ختمتنا شكلها عامل ازاي؟ هل يا ترى زي الشيخ الفلسطيني اللي الفيديو بتاعه انتشر الأسبوع اللي فات، الشيخ الفلسطيني اللي قاعد في الكويت بيذكر الناس بالله وبيكلمه على النبي؟ والله يا أخوانا وهو بيتكلم لا إله إلا الله ومات. شفتوا الفيديو؟ أكيد أكيد الكل شاف الفيديو. هل ستكون خاتمة الإنسان منا كهذه الخاتمة؟ أسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا. ولا يا ترى يقلب القلب عند الخواتيم؟ إحنا هيبقى وضعنا إيه؟ وده كان نوع من أنواع الخوف اللي جوه قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا هذا الخوف اللي كان مالي قلبه، فيقول اللهم إني أعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت. يا رب أعوذ بك من التخبط اللي بيبقى موجود عند الموت، من الغفلة اللي بتبقى موجودة عند الموت. يا رب أسألك عند الخاتمة أن تكون الخاتمة خاتمة حسنة. ده كان نوع من أنواع الخوف اللي مالي قلب النبي صلى الله عليه وسلم. نوع من أنواع الخوف، والله يا أخوانا إحنا محتاجين أن النوع ده يبقى واضح قدام عينينا. كان ابن الجوزي رحمة الله عليه يقول أن الخوف ده درجات ومراتب. فبيقول خوف العامة، عامة الناس لما بتخاف تبقى خايفة من الذنوب أن ربنا يعاقبها على الذنب. اللي أعلى منهم إيمانا اللي بيسميهم العلماء الخاصة قالوا وأما هؤلاء فيخافون الخواتيم، وأما خاصة الخاصة أعلى الناس إيمانا خوفهم من إيه؟ قال وأما خاصة الخاصة فيخافون الحجب عن الله، يخافوا أن يكون بينهم وبين ربنا سبحانه وتعالى حجاب، يخافوا أن في يوم من الأيام يعني يحجب عن ربه تبارك وتعالى. ربنا ذكر أن أعظم علامة من علامات أو أعظم عقوبة من عقوبات الذنب أن يحجب بينك وبين الله في الدنيا والآخرة. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وإن كان كثير من سلف هذه الأمة فسروا هذه الآية أنه يحجب عن رؤية الله عز وجل في الدنيا، فهناك نوع آخر من أنواع الحجب عن الله سبحانه وتعالى، أن تحجب عن الله، أن يحال بينك وبين ربنا. والله يا إخواني إحنا لا نستغني أبدا عن آبائنا وأمهاتنا طرفة عين. الشاب اللي في كلية أو في إعدادي أو في الثانوي أو في ابتدائي ما يقدرش يستغنى عن والده ووالدته طرفة عين. تخيلوا في يوم من الأيام بقى لوحده بلا أب وبلا أم. نحن لا نستغني عن ربنا تبارك وتعالى طرفة عين، فما بالكم إذا حجبنا عن الله. حسن البصري نظر إلى أقوام في يوم من الأيام على طاعة وأقوام في يوم من الأيام على معصية، فبص على أهل المعصية كده إزاي المفاهيم اتبدلت عندهم إن معصية الله أحب من الطاعة، فنظر إليهم وقال سبحان الله سبحان الله، عزوا عليه ناس أهل الطاعة دول، عزوا عليه فعصمهم، حماهم من المعصية، حال بينهم وبين المعصية، عزوا عليه فعصمهم، وذلوا عليه فخل بينهم وبين الذنب. وكان الفضيل بن عياض ينظر إلى أصحاب المعصية ويقول والله لو هانوا عليه لعصمهم، كان حماهم. يا أخوانا نحن بصوا يا أخوانا في حاجة بيسميها العلماء الوارد على القلب، الوارد على القلب. من وقت للتاني كده يأتي وارد على القلب بعمل ما، طول ما ربنا سبحانه وتعالى يحب العبد يجعل هذا الوارد في طاعته. يعني ايه؟ قاعد في بيتي باكل وبشرب انا والاولاد، فجعل الله عز وجل واردا ياتي على قلبي. الوارد ده انظروا الى المنعم لا تنظروا الى النعمه. احنا مش باصين على الاكل والشرب وعاملين نقول الاكل حلو، لا الاكل وحش، لا الاكل ده مش عارف ايه، احنا كنا عايزين ناكل من عند مطعم مين. لا لا، الوارد كان على القلب ليس لرؤيه النعمه، ولكن الوارد وهو بياكل راى المنعم. الوارد ده احيا الله عز وجل به قلبك على ان الذي من عليك بهذه النعمه هو ربك سبحانه وتعالى. فالوارد ده يغد بقلبك الى الله سبحانه وتعالى. انك تبقى سبحان الله بالليل، بالليل يعني قبل الفجر بخمس دقائق كده، تبقى حاقن للبول وتقوم بالليل علشان تدخل الحمام، وانت خارج من الحمام تقول سبحان الله. يعني انا اقوم من عز النوم وفي التلج وفي البرد علشان الحمام، والفجر لسه عليه خمس دقايق وانام، لا انا هقعد لصلاة الفجر. هذا الوارد اللي ورد على القلب خلاك تنزل تصلي الفجر. هذا الوارد اللي خلاك نزلت تصلي الفجر. ان صاحبك يبقى على معصية ويبتلى بلاء شديد، الوارد بقى هنا ما هو في واحد يقولك ايه، هو فين ربنا عشان يعذبه او يبهدله البهدلة دي كلها. واحد تاني يجي له وارد والله ما اصابه هذا البلاء الا لذنب وقع فيه. الوارد ده يخليك بصورة لا، يقولك لا ده انت لازم تتوب، لازم ترجع. انك بالليل تبقى نايم بالليل، نايم بالليل فترى رؤيا كأن القيامة قد قامت. في واحد يقوم بالليل عادي ولا كأني في حاجة حصلت اصلا وناس. واحد تاني وارد القلب، الوارد اللي وصل على القلب. الوارد ده كان في ايه؟ الوارد ده اذا كان ده كمية الخوف، دي كمية الخوف والرعب اللي ملت قلبك بسبب حلم انت شفته، فما بالنا اذا رأينا هذا في الاخرة. فتلاقي العبد يقول لا اتوب بقى من دلوقتي احسن. الوارد ده انك سبحان الله قمت متأخر شوية اي من الساعة 11 12 الصبح، فيرد وارد على قلبك ويقول لك ايه رأيك تصوم، فتقول سبحان الله ده لسه اصلا على المغرب خمس ساعات، خمس ساعات انا هكمل صيام. هذا الوارد، هذا الوارد انما يأتي من الله سبحانه وتعالى. وارد الخير ده جاي من ربنا سبحانه وتعالى. فتخيل بقى ان الله عز وجل يرفع يده عنك، فاوراد الخير او ما يرد من خير لا يأتي الى قلبك اصلا، لا يأتي الى قلبك اصلا. شوف الله عز وجل يقول نسوا الله فوقعوا في ذنبه، نسوا الله فنسيهم اي احال بينه وبين التوبه، ما خلهمش يتوبوا، نسوا تماما قصه التوبه دي. زمان كان يعصي الله عز وجل يتوب بسرعه لان الله عز وجل اذن بورود هذا الوارد على قلبه فيرجع الى الله سبحانه وتعالى. اذا خلى الله عز وجل بين العبد وبين نفسه خلاص الكلام ده ما بيجيش، ما عادش في حاجه تدفعني لطاعه الله سبحانه وتعالى. فخوف، خوف، خوف الحجب، ان ربنا يحجبك، ان ربنا سبحانه وتعالى يبعدك عنه. علشان كده عابد بني اسرائيل لما راح لموسى عليه الصلاه والسلام وقال له طالما عصيت الله ولم يعاقبني، انا ياما عصيت ربنا وما عاقبنيش. فاوحى الله الى موسى يا موسى قل له هل تقيم الليل؟ قال لا. قال كفى بالحجب عقوبه لك، كفى بالحجب عقوبة لك انك تحجب عن الله سبحانه وتعالى. دي عقوبة يا اخوانا من اسوأ انواع العقوبات اللي ممكن تصيب انسان في يوم من الايام، انه يحجب عن الله، انه يبقى سامع الفجر ومش قادر ينزل، انه يبقى بيبص في المصحف ومش شايف الايات، هو مش شايف اصلا، انه بيبقى على الذنب مش عايز يتوب. لذا قال ابن الجوزي خوف العامة من الذنوب وخوف الخاصة من الخواتيم، وأما خاصة الخاصة فخوف من إيه؟ من الحجب، إنه يحجب عن الله سبحانه وتعالى. وكان ابن الجوزي أيضا بيقسم تقسيمة أخرى عظيمة، يقول الخوف على درجات. الدرجة الأولى خوف الموت قبل التوبة، الإنسان يموت قبل ما يتوب. وأما خوف الخاصة فهو خوف الاستدراج بالنعمة، انه يستدرج بهذه النعمة. وخوف خاصة الخاصة قريب من الحجب الميل عن الاستقامة، انه يبقى خايف انه يميل عن الاستقامة. اللي النوع ده من انواع الخوف بيملى قلبه خوف الحجب وخوف الميل على الاستقامة، ده تلاقي سبحان الله قلبه دايما والله يا اخوانا على طاعة، وان وقع في معصية بسرعة بيرجع لانه يخاف ان ده يكون سبب الحيلولة بيني وبين ربي سبحانه وتعالى. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في صباح ومساء كل يوم، يدعو فيقول: اللهم إني، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ها؟ يبقى الصلح جاي من مين أو الإصلاح جاي من عند مين؟ يا رب أنت تولاني، أنت تولاني، أصلح لي شأني كله، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وفي رواية أخرى: ولا أقل من ذلك يا رب، ولا حتى طرفة عين، ولا حتى طرفة عين. إذن الخوف درجات ومراتب، ومن أعظم هذه الدرجات اللي لازم تكون واضحة بالنسبة لنا كلنا خوف الآخرة، خوف الإنسان من يوم القيامة، خوف الإنسان من وقوفه بين يدي الله عز وجل. إن الإنسان منا يبقى قلبه دايما مليان قبل ما يعمل أي معصية أو قبل ما يعمل أي شيء، يتذكر وقوفه بين يدي الله يوم القيامة. أنا موقف في الوقت ده هيبقى عامل إزاي؟ أنا موقف في الوقت ده هيبقى عامل إزاي؟ ولا يخفى عليكم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بأن يملأ هذا النوع من الخوف قلوب الصحابة. علشان كده كان في كل مجلس من مجالس النبي يبقى حريص لهم: خدوا بالكم من الحتة دي. عند ابن ماجة في سنن من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا ذات يوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رأى جماعة من الناس ملتفين، ناس بعيد كده واقفين كده زي دايرة كده، فقال النبي: على ما اجتمع هؤلاء؟ قالوا: يا رسول الله، على قبر يحفرون. الناس دي واقفة على ايه؟ على قبر يحفرون. قال البراء: فخرج النبي من بين أيدينا مسرعا حتى وصل هناك، فجثى على ركبتيه وبكى صلى الله عليه وسلم حتى بل لحيته وصدره، ثم بكى حتى بل حجره. تخيل قاعد النبي على قبر بيتحفر، ثم بكى حتى بل حجره، ثم نظر إلينا وقال: أي إخواني، لمثل هذا فأعدوا. إخواني خدوا بالكم من هنا، خدوا بالكم من الجزئية دي، خوف الآخرة. هذه الدرجات والمراتب المتعلقة بالخوف، كيف يصل الإنسان منا إليها؟ إزاي الإنسان منا يصل إلى هذه الدرجة؟ كل هذه الدرجات من الخوف اللي أنا اتكلمت عنها الآن هي مذكورة بتمامها في كتاب الله سبحانه وتعالى. فأول شيء، إذا كان بالفعل الإنسان منا عايز ينزل في هذا المقام العظيم، مقام الخوف، هو محتاج فعلا أن يرجع إلى كتاب الله مرة ثانية. نرجع لكتاب ربنا مرة ثانية بتدبر وتأمل وتفكر في كل ما ذكر الله سبحانه وتعالى. أنا هبقى محتاج بالفعل أن أنا أقف مع نفسي واقفة مع هذا الكتاب العظيم، وأكون عالم يقينا أن الأمن اللي نزل قلبي من مكر الله ده لن يزيل هذا المرض إلا تدبر القرآن مرة ثانية. علاج أي مرض للقلب مبدأه من القرآن، فأنت محتاج أنك ترجع تاني لقراءة القرآن تدبرا وعملا. وعلى قدر ما الإنسان منا بيتدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى حياته كلها بتتغير، حياته كلها بتتغير. ولو جينا نظرنا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم هنجد أن أكتر شيء كان فعلا بيظهر من ورائه أثار الخوف في القلب عند النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءته لكتاب الله عز وجل، حتى إنه رؤي الشيب في لحيته أو في شعر رأسه، فقيل: يا رسول الله، كما قال أبو بكر: يا رسول الله، أراك شبت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ها، شيبتني يهود وأخواتها. من هنا تبدأ مرحلة علاج الأمن من مكر الله، شيبتني يهود وأخواتها. كان زمان مشاري عامل شريط اسمه هود وأخواتها، قرأ فيه سورة هود وأخوات هود المرسلات وغيرها من الصور، وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت وإذا السماء انشقت. قرأ الآيات دي بس، فقال بالشريط ده ارجع بقى للآيات دي، اللي فعلا عايز الأمن من مكر الله يزال من القلب ارجع للصور دي. وتعالوا نقف، الصور دي اتكلمت عن ايه؟ صورة هود بتتكلم عن ايه؟ صورة هود بتتكلم عن عقوبة المعاصي، صورة هود بتتكلم عن أقوام طغوا في الأرض وظلموا، صورة هود بتتكلم عن كل إنسان تمرد عن شرع الله سبحانه وتعالى، صورة هود بتتكلم عن أباطرة الظلم في الدنيا كلها، صورة هود بتتكلم عن الطواغيت اللي كانوا موجودين في العالم كله، الطواغيت اللي كانوا موجودين في مصر فرعون في هذا الزمان، والطواغيت اللي كانوا موجودين في اليمن عاد وعاد، والطواغيت اللي كانوا موجودين في شمال السعودية قوم ثمود، اتكلمت عن الطواغيت في العالم كله، وكيف أن هؤلاء الطواغيت على ما أوتوا من قوة وجبروت وملك وعظمة ومال وعطاء ونعم، كيف أن الله عز وجل يعني وضع أنوف هؤلاء الطواغيت في الأرض، زي أن ربنا سبحانه وتعالى عذب هؤلاء، وبعد كده ربنا يقول للنبي فاستقم كما أمرت. هي دي اللي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم، هي دي اللي شيبته، هؤلاء حادوا عن طريق الاستقامة فكان هذا مصيرهم. كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، الناس دي كانوا ظالمة، كانوا طواغيت، فكانت النتيجة أن الله عز وجل عذبهم بهذا العذاب. فيا محمد أنت ومن معك استقم كما أمرت ولا تطغوا، دول طغوا، ده كان مصيرهم. تعال شوف، إذا الشمس كورت وإذا السماء انشقت، بتتكلم عن إيه؟ بتتكلم عن أهوال يعني تمزق قلب الإنسان، بتتكلم عن الآخرة. النوع الأول اللي في سورة هود هو خوف الإيه؟ خوف العقوبة، خوف الذنب. إنما السور الباقية بتتكلم عن إيه؟ عن خوف الآخرة، عن أهوال القيامة، عن أحوال الناس في القيامة. هذه الصور لما تشوف بقى بدايات الصور، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت، ده هيأثر بقى عليك في حياتك، ده فعلا يملأ قلبك بالخوف. شاب شعر النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الآيات، خلي عندك ولو ورد من وقت لآخر تقرأ هذه الآيات بصورة دائمة مستمرة تحرك بها قلبك. اتنين، مع قراءة القرآن بالتدبر ده هيأثر عليك، لأن انطلاقة العقل والفكر والقلب من القرآن هتخلي كل حاجة متشافة قدامك إنما يراها الإنسان بمنظور القرآن. النبي قدر يعمل كده، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكلم الصحابة من القرآن ومن السنة عن الجنة والنار، فده وصلهم لإيه؟ إن هم شايفينها إيه؟ رأي عين، ده شايفينها رأي عين، شايفينها الآن كأنها قدامهم. والفايدة الثانية من قراءة القرآن بالتدبر وأثارها في تنمية الخوف من القلب، لما تقرأ كده في أواخر سورة صفحة قبل الأخيرة في سورة أحقاف، وفيها يقول الله سبحانه وتعالى في شأن قوم عاد لما شافوا الغيم جاي من بعيد قالوا بس ده المطر، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطر، ربنا لهم إيه؟ بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بإيه؟ بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، الريح دمرت كل شيء، ما عادش باقي إلا المساكن ليجعلها الله عز وجل عبرة لمن يعتبر. فهنا يا أخوانا نقول إيه؟ شو بقى أثر قراءة النبي للقرآن وأثر تدبر النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، والقرآن لما نزل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي حصل؟ قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغيمة ها يعمل إيه؟ قام وقعد، جلس وخرج، دخل وخرج، ويرى هذا في وجهه، فأقول يا رسول الله الغيم ده خير، قال ومن يؤمنني يا عائشة لقد عذب أقوام في مثل هذا. شوف تدبر القرآن إزاي غير في سلوك النبي صلى الله عليه وسلم، شوف التدبر عمل ايه، شوف التدبر عمل ايه. التدبر ده اللي تدبر القرآن بالصورة دي يحميك ان انت في يوم من الايام تخوض في ارض المعصية، يمنعك منعا. التدبر القرآن لما بيكون بهذه الصورة وهم يحملون اوزارهم ايه كاملة يوم القيامة. عمر رضي الله عنه لما شاف اسرة محتاجة يشيل الاكل على كتافه من بيت مال المسلمين، شوال الدقيق ويشيل مش عارف ايه ويشيل ايه، اسلم مولاي يقول له يا عمر انا اشيل عنك يا امير المؤمنين، انا احمل عنك. فيتذكر هذه الايه ويقول وانت تحمل عني ذنوبي يوم القيامه، انت هتشيلها عني. شوف سبحان الله الايه لما نزلت في قلبه عملت فيه ايه، وازاي غيرت فيه، وازاي غيرت فيه. إذن تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، وعلى قدر إذا على قدر ما يتدبر الإنسان في هذا الكتاب العظيم على قدر ما يمتلئ خوف الإنسان من الله سبحانه وتعالى. لذا قال ابن القيم رحمة الله عليه: ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن، اسمع، وإطالة التأمل فيه. ما فيش شيء هينفعك إلا طول التأمل. معلش بالله عليك، بدل الفيس اللي قاعد عليه 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات، ادي ساعة بس للقرآن، ادي ساعة واحدة للقرآن. التدبر ده هو اللي هيملى القلب بالخوف. علشان كده يقول مطرف ابن الشخير دخلته، يقول عبد الله ابن الشخير دخلته على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالليل وإذا لصدره أزيز كأزيز المرجل. عارفين وانت بتعمل الشاي كده صوت المية وهي بتغلي، ده كان موجود في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ده جاي منين؟ جاي من القرآن، جاي من تدبر القرآن. إذن احنا محتاجين ده. وكان ابن الجوزي رحمة الله عليه يقول، اسمعوا للكلام ده لأنه مهم قوي، قال رحمه الله: والله لو أن مؤمنا عاقلا قرأ سورة الحديد وآخر سورة الحشر وآية الكرسي بتفكر وتدبر، والله لتصدع قلبه من خشية الله. قلبه هيتملى خشية لما يقرأ هذه الآيات بتدبر. ثم قال: لتصدع قلبه من خشية الله وتحير في عظمة الله لبه. عقله يتحير في عظمة الله سبحانه وتعالى. لما الإنسان منا يقرأ آية الكرسي والله عز وجل يقول: وسع كرسيه الإيه؟ ده الكرسي اللي هو موضع القدم، والكرسي اللي هو موضع القدم الذي يضع الله عليه قدمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والكرسي موضع قدم الرب تبارك وتعالى. الكرسي ده وسع السماوات والأرض. لما يتدبر الإنسان بس وسع كرسيه، وينظر الإنسان إلى السماء الدنيا، سماءنا اللي احنا اللي شايفينها قدامنا دي، اللي بيقولوا فيها يعني 190 فيها 900 مليار مجرة، كل مجرة فيها 600 مليون نجم ويزيد. ده اللي احنا شايفينه، لسه في جزء تاني مش شايفينه. كل ده في السماء الدنيا، والسماء الدنيا دي كلها كلها كده، السماء الدنيا دي كلها في السماء الثانية كحلقة والكويت في الصحراء، والتانية في التالتة كحلقة في الصحراء، ونيجي بعد كده نقول السماوات دي كلها 7 بالنسبة للكرسي كحلقة في ايه؟ في صحراء، والكرسي للعرش كحلقة في صحراء. أنا مين أصلاً عشان أعصي الله وسط هذا الملك كله؟ أنا مين أصلاً؟ أنا لما تنظر كده للمجرة بتاعتنا، الأرض فيها شيء لا يرى بالعين المجردة بالنسبة للكواكب العظام اللي موجودة معنا في مجرتنا، ومجرتنا شيء لا يذكر وسط مئات الملايين من المجرات الموجودة في الكون، شيء لا يذكر. أنا مين؟ أنا ولا شيء أصلاً. هذا لا يأتي إلا بتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. صدق ابن الجوزي لما يقول ان الانسان فعلا لما يتدبر سورة الحديد اواخر الحشر آية الكرسي، حاجتين ينال، حاجتين: تصدع قلبه من خشية الله، وحار تحير في عظمة الله لبه. عقله يتحير، ما هذا الملك، ما هذا الملك. عشان الانسان منا لما ينظر في هذا الكون العظيم اللي ربنا ذكره في القرآن والنبي ذكره في السنة، انا ولا شيء، ساعتها الانسان منا يخاف، ساعتها الإنسان منا يترعب. والله يا أخوانا ما أصبح الجمل لنا ذليلا ذلولا إلا إن عينه بس بتكبر حجم صاحبه، فشاف صاحبه ده كبير فخاضع له. إذا كان بعض العلماء يقول ينبغي أن نكون أفقه من الجمل، الجمل شايف صاحبه كبير شوية فبقى ذليل له، فما بالكم بصاحب هذا الملك وهذا الملكوت؟ لا، أنت لازم تاخد بالك من الكلام ده. فالتدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى يعطيك هذا النوع من الخشية اللي ينزل جوه القلب، هذا النوع اللي أثر على قلب عمر لما يسمع رجل يقرأ قول الله عز وجل إن عذاب ربك لواقع ما له من يقول لا. لا نتوب بقى قبل هذا العذاب، ويخلي عمر يرجع، وعمر يمرض بسبب هذه الآيات، يقعد أسبوع يعاد رضي الله عنه. التدبر في كتاب الله هو اللي هيجيب خشية. لذا لما كان الصديق من أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تدبرا في كتاب الله، كان أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خشية. لذا في مرض موت النبي يقول النبي لزوجاته مروا أبا بكر فليصلي، يقولوا له يا رسول الله أبو بكر رجل أسيف، لو قرأ القرآن مش هيعرف، الناس مش هتفهم حاجة أصلا، مش هيف الناس مش هتفهم منه حاجة نظرا لشدة بكائه. ده جا منين؟ الخشية دي جت منين؟ الخشية دي جت من تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان منا يتأمل هذه الآيات وتأمل في هذه الصور، يقرأ. خدوا يا أخوانا على مدار الشهر ده، خدوا واجب كده على مدار الشهر ده، أنت مش قاعد تقرأ ولا تذاكر ولا تقرأ في التفسير إلا في هدوء أخواتها بس، في هدوء أخواتها بس، وشوف أثر ده على قلبك، وشوف أثر ده على قلبك إزاي، ده هيملي قلبك من جوه، وهتلاقي الخوف نزل فعلا في القلب. فمن تدبر في هذه الآيات نفعته أيما نفع، فما بالكم بالحياة كلها أصلا في تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. بسم الله الحمد لله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. إذن أول سبيل إذا كنا بالفعل عايزين نملأ قلوبنا بخشية الله سبحانه وتعالى التدبر القرآن. والله يا أخوان على قدر تعلق قلب الإنسان منا بكتاب الله سبحانه وتعالى حاله يتغير. الصحابة اللي كانت قلوبهم أقصى من الجبال قبل الإسلام، أقصى من الحجر قبل الإسلام، قلوبهم تحولت تماما إلى قلوب رقيقة لينة مملوءة بالخوف من الله سبحانه وتعالى بالقرآن. الصحابة قدروا بالفعل يعيشوا مع القرآن، تدبر آيات القرآن، العمل بآيات القرآن، قلوبهم اتملت خشية رضي الله عنهم أجمعين. قال عبيد الله بن النضر حدثني أبي أنهم أصابهم ظلمة شديدة. نقول مثلا الظلمة دي ممكن تكون كسوف، مثلا كسوف اللي حصل للشمس، فهم في عز النهار الساعة 12 القمر حال ما بين الأرض وبين الشمس، فالدنيا ظلمت، وده خد وقت، حالة الكسوف اللي حصلت في الوقت ده خلاص ما فيش نور، أو القمر كان منور لهم حصل خسوف أو كسوف للقمر فضل النور فأصابتهم ظلمة شديدة. قال النضر قال فذهبت إلى أنس بن مالك رضي الله عنه وقلت له يا أنس يا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم هل كان هذا يصيبكم في زمن رسول الله، الظلمة دي أصابتكم في زمن النبي؟ قال معاذ الله، معاذ الله، والله إن كانت الريح لتشتد فنبادر إلى المسجد خشية أن تكون القيامة. الريح بس كانت لما تشد شوية، يعني الريح زادت شوية كنا كلنا بنجري على المسجد. شوف الخوف اللي ملأ قلب هؤلاء في هذا الوقت، يعني والله يا أخوانا أمر في غاية العجب، يعني أمر في غاية العجب. عمر رضي الله عنه اللي عاش مع القرآن، عمر اللي كان من فترة كان بياخد بنته ويدفنها في التراب، عمر اللي كان من فترة كان بيتلذذ إنه يرى دماء الصحابة تسيل على الأرض، عمر ده اللي يصبح قلبه بالقرآن من أرق القلوب إطلاقا رضي الله عنه بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يدخل عليه وهو بيموت في سكرات الموت، يدخل عليه عبد الله بن عباس رضي الله عنه فيقول له، يعني وهو يهون عليه ما يجد من الموت، فقال له يا أمير المؤمنين مصر الله بك الأمصار وفتح الله بك الفتوح وفعل الله بك كذا وكذا. فقال والله، والله يا ابن عباس، والله يا ابن عباس وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر. عمر اللي ربنا فتح بيه بلاد فارس، فتح بيه بلاد الشام، وعاد المسجد الأقصى لبلاد المسلمين، عمر اللي عاش دين وطاعة وعبادة وقرب من الله سبحانه وتعالى، يقول والله يا ابن عباس أنا نفسي أنجو، بس أنجو، لا أنا عايز حسنة ولا عايز أجر ولا عايز وزر، بس عبدي. ده عمر رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها كانت إذا قال شوفوا يا أخوانا شوفوا التدبر بيوصل الإنسان لإيه، شوفوا الارتباط بالقرآن بيوصل الناس لإيه. سيدة عائشة رضي الله عنها قامت ذات يوم تتلو كتاب الله في صلاة الضحى وهي بتصلي الضحى، يعني عروة بن الزبير ابن اختها بيقول صليت الفجر ثم جلست حتى طلعت الشمس، قال بعد صلاة الفجر أتيت إلى عائشة فإذا بها بعد صلاة في وقت الضحى قامت تصلي الضحى، فإذا بها تتلو قول الله عز وجل في سورة الطور فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يقول لي تقرأ الآية وتبكي، تقرأ وتبكي. قال فمن طول القيام قلت يعني أذهب لبعض حاجاتي، قال فذهبت إلى السوق بالعالية، كان بعيد عن المدينة، رحت اشتريت وبعته، والله ما أتيت إلا بعدما انتصف النهار ساعة مثلا إيه 11 11 ونص 12، فإذا بها قائمة رضي الله عنها تردد وتقول فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، وتقول اللهم من علي اللهم من علي فمن الله علينا اللهم من علي وقني عذاب السموم اللهم من علي وقني عذاب السموم. تقرأ وتبكي، تقرأ وتبكي، تقرأ. إذن الخوف ده ورقة القلب ودمع العين جا منين؟ الوقوف مع كتاب الله سبحانه وتعالى، الوقوف مع كتاب الله سبحانه وتعالى. وقرأ تميم الداري رضي الله عنه ذات يوم قول الله عز وجل أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتوا، فأخذ يرددها يبكي يقول يا رب اعفو عني، يا رب اغفر لي، يا رب تجاوز عن سيئاتي، لأن ربنا لن يجعل أصحاب المعصية مع أصحاب الطاعة سواء بسواء. ودخلوا على أبي هريرة رضي الله عنه ذات يوم وهو يبكي فقالوا له يا أبا هريرة ما يبكيك، ما يبكيك يا أبا هريرة؟ قال والله ما أبكي على دنياكم هذه، أنا مش ببكي علشان حاجة من أمور الدنيا، والله ما أبكي على دنياكم هذه، ولكن أبكي على بعد سفري وقلة زادي، وقلة زادي، وإنني أبكي كلما تذكرت أن المنادي ينادي يوم القيامة فريق للجنة وفريق للسعير ولا أدري مع أيهما أسير. إيه الخوف ده؟ القرآن، القرآن، راجل عايش مع القرآن قلبه اتملى خوف من هذه الآيات، اتملى خوف من الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. أبو الدرداء رضي الله عنه كان يقول والله إن أخوف ما أخاف أن أقف بين يدي الله يوم القيامة للحساب فيقول الله عز وجل يا أبا الدرداء قد علمت فما عملت، حضرت خطب، حضرت دروس، سمعت مواعظ، قد علمت، ها فأين العمل، فين عملك؟ هذا كان حالهم، ده كان حالهم، وده كان أثر تدبر القرآن على قلوب هؤلاء. القرآن غير وحول، غير تماما قلوب الصحابة رضي الله عنهم. لذا يا إخواني أنا أرى إن أول سبيل وأهم سبيل لمن أراد أن يغرس في قلبه الخوف من الله سبحانه وتعالى ابدأ بده، ابدأ بده. ولاحظوا دايما في كل علاج هنتكلم عنه فيما يتعلق بالقلب هقولك ارجع لكتاب الله عز وجل، رجعنا لكتاب الله عز وجل كل حاجة في حياتنا بتتغير، كل حاجة في حياتنا بتتغير. والذي قال أن هذا القرآن لو نزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله قادر أن يجعل قلبك أليا من الجبل فيخشع من خشية الله، بس ارجع للقرآن، ارجع للقرآن تاني يغير الله عز وجل حالك ويغير الله عز وجل حياتك تماما. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر ونكون إن شاء الله إذا شاء الله عز وجل في الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. يعني أنا حابب بس في البداية كانت يعني سبحان الملك، انتوا شايفين كمية الأسئلة عاملة إزاي؟ وأنا كنت أقول دلوقتي حابب إن أنا أدعو لحد وأول ورقة أفتحها ألاقيها متعلقة بأمنا دي الله يرحمها رحمة واسعة. يعني والله يعني أنا عدت دايما بين الأذان والإقامة أفتح أشوف الورق وأشوف الأسئلة النهارده ما فتحتش، افتح الورقه الاقي متعلقه بامنا هذه. كانت الحاجه ناهد الله يرحمها رحمه واسعه، كانت مداومه معنا على المسجد على طول، لا تترك درسا ابدا، درس على طول، فضل الله كانت معنا على طول. يعني هي توفيت امس، يعني ابنها بيقول يعني حضرت معك دروس كثيره، واخذت من حضرتك سند الشمائل، كتاب شمائل الترمذي، ثم مرضت وتوفيت رحمه الله عليها رحمه واسعه. ووالد اخونا الحبيب اخونا احمد البوصيلي توفي الان لسه شباب قايلين لي، يعني فاسال الله سبحانه وتعالى باسماء الحسنى وصفاته العلى ان يغفر لهم ويرحمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم اكرم نزلهم، اللهم اكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم عاملهم بالاحسان احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ان كان محسنين فزد في احسانهما، وان كان مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم نور لهم في قبورهم، اللهم نور لهم في قبورهم، اللهم نور لهم في قبورهم، واجعل قبورهم رياض من رياض الجنة يا رب العالمين. افرش لهم من رياض الجنة، وافتح لهم من أبواب الجنة ليأتيهم من طيبها وريحها إلى قيام الساعة يا رب العالمين. عندما أتصدق أقوم بوضع الصدقة في صندوق لم أعرف هو مخصص لأي غرض، هل تحسب لي صدقة أم لا؟ بس بنوي أنها لله. بصوا يا أخوانا، أمر النوايا هي تجارة العابدين مع الله، يعني أمر النوايا هي تجارة العابدين مع الله. فعموم الناس إذا أرادوا عملا صالحا الكل لما بيفكر إخلاص ولا رياء. والصالحين طبعا يقولوا خلاص هي إخلاصا لوجه الله سبحانه وتعالى. إنما الصالحين من عباد الله سبحانه وتعالى لما بيجي بيقدم عمل يحتسب كل ما فيه من أجر وكل ما فيه من خير. يعني مثلا هضرب لكم مثال يا أخوانا، إحنا جايين نحضر درس العلم، مع كثرة الاستمرار في حضور دروس العلم بيصبح عندنا عادة، ويبدأ الإنسان منا ينسى هو جاي درس العلم ليه. أنا عايزك كنت جاي درس العلم تبدأ تفكر إيه النوايا اللي أنا أخدها أصلاً رايح درس العلم، إيه النوايا اللي أنا أخدها من رايح درس العلم. فأنا رايح درس العلم من باب إن ده مجلس ذكر يغفر الله عز وجل لأهله قبل أن يقوموا منه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يجلسون في مجلس يذكرون الله فيه إلا ناداهم مناد من السماء قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وإنت جاي ترجو أن تدخل بهذا المجلس الجنة وتنجو من النار ويعفو الله عنك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن مجالس العلم وتحلق الملائكة في هذه المجالس: أشهدكم ملائكتي أني قد أعطيتهم ما يرجون وأمنتهم مما يخافون وغفرت لهم ذنوبهم. إن وإنت جاي مجلس العلم أن تنال نور الوجه والقرب من الرب والأمان من فزع يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديثه: إنني لأعلم أقواما يأتون يوم القيامة وجوههم نور ثيابهم نور على منابر من نور على يمين الرحمن يوم القيامة، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على قربهم من ربهم عز وجل، يفزع الناس ولا يفزعون، هم عباد الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن النوايا دي كلها وانت جاي، إن النوايا دي كلها، فرق كبير يا أخوانا، فرق كبير بين اللي جاي ينوي إخلاصا بس وبين اللي جاي إخلاصا وهو ينوي هذه النوايا. اللي ناوي إخلاصا يثاب بإذن الله عز وجل ويؤجر على مجلس العلم، ولكن يوم القيامة بينه وبين اللي بينوع في نواياه كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض. يساعدنا على كده إيه؟ حاجتين. إزاي أعرف النوايا؟ فرق إن واحد وهو مروح جاب لوالدته شوكولاتاية، وبين واحد ينوي بذلك البر وينوي بذلك انه يدخل الجنه وينوي بذلك انه ربنا يغفر له، فرق كبير بين ده وبين ده. ده يؤجر على انه كان بر بوالدته. طب والثاني يغفر الله له ذلك ويكفر الله عز وجل عنه كبائر الذنوب بذلك، وربنا يرفعه في الجنه درجات. كل هذه النوايا بتختلف على حسب اختلاف نيتك. اللي يعينك على كده حاجتين. الحاجة الأولانية في يعني سلسلة كنت عملتها من فترة وإن شاء الله قريبا يطلع الجزء الثاني منها، هي سلسلة نوايا. خدنا حوالي 15 عمل أهم الأعمال، كل عمل في نوايا 1 2 3 4 5، إنوي النوايا دي وإنت تعمل العمل ده. ده يجدد الإيمان في قلبك مرة ثانية. وفي ما شاء الله يعني أحد الناس في السعودية ربنا يا رب يبارك فيهم يعني خد برضو الفكرة، لعله أخذ الفكرة ونزل كتاب اسمه نوايا برضو، يعني نزل كتاب اسمه نوايا ووضع فيه النوايا أعمال صالحة، وزاد ربنا يجزيه خير زاد على السلسلة أعمال أخرى كثيرة. فأنا أنصحكم إن إحنا نبدأ نجدد نوايانا مع الأعمال الصالحة من خلال السلسلة من خلال الكتاب إن شاء الله. هل من مات يوم الجمعة يغفر له؟ لا لا، هو لم يرد في أجل من مات يوم الجمعة إلا حديث واحد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات في ليلة الجمعة أو نهارها وقاه الله عز وجل فتنة القبر، ينجو من فتنة القبر. هذا طبعا إذا كان من أهل الإيه؟ من أهل الإيمان، من أهل الصلاح. إذا نسيت ركن من أركان الوضوء وكنت في نهاية الوضوء، هل أعيد الوضوء من الأول أم أجيب من الركن اللي ناقص وخلاص؟ إذا نسي الإنسان ركن من أركان الوضوء، الأركان الستة المعروفة: غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل القدمين إلى الكعبين، والترتيب والمولاة عند الحنابلة، والنية عند الشافعي. اللي يترك ركن من هذه الأركان، اللي ترك مثلا زي غسل الوجه مثلا، أنا غسلت إيدي وتمضمضت واستنشقت واستنثرت، وبدل ما غسل وشي كنت جاي مسح إيدي كده، غسل إيدي ومسحت رأسي، فأنا بمسح رأسي ببص في المراية على الحوض لقيت وشي إيه؟ ها؟ ما تغسلش. في هذه الحالة ماذا تفعل؟ إذا كان هذا أثناء الوضوء فارجع إلى غسل الوجه، هرجع أغسل وجهي ثم أكمل من بعد غسل الإيه؟ من بعد غسل الوجه، ماشي كده يا أخوانا؟ أما إذا كان هذا بعد فترة طويلة من انتهاء الوضوء فهذا ينبغي عليك أن تعيد الوضوء من إيه؟ من أوله. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج مسلم في صحيحه أن النبي رأى رجلا صلى ذات يوم وفي ظهر قدمه قدر الدرهم لم يصبه الماء، فقال له: ارجع فأعد الوضوء وإيه؟ وأعد الصلاة. طب إيه المشكلة وأنا في أثناء الوضوء أجيب الركن ده وخلاص؟ لا، لأن الترتيب بين أعضاء الوضوء ركن من أركان الوضوء، الترتيب ده ركن اصلا، ماشي كده؟ فعشان كده ترجع للوجه وتكمل فيما بعد الايه، فيما بعد الوجه. طيب، جزاكم الله عنا خير واياكم. ما مقدار الزكاه في مالي وهو 75 جرام ذهب لزوجتي، 60,000 مر عليهم سنه، 150,000 مر عليهم سنتين. اما بالنسبه ل 75 جرام بتوع زوجتك، فعلى من قال أن الذهب المعد للزينة فيه الزكاة فهذا لم يصل إلى النصاب، لأن نصاب الذهب كم؟ 85 جرام ذهب، فال 75 هؤلاء ليس فيهم إيه؟ ليس فيهم زكاة. أما بالنسبة لل 60,000 وال 150,000 فدول عليهم زكاة، فدول عليهم زكاة. أما ال 150,000 فإذا كانوا ثابتين على مدار سنتين فأنت هتطلع إيه؟ ها؟ هتطلع أولاً زكاة على 150,000، اقسم المبلغ ده على 40، اقسم المبلغ ده على 40 وطلعه مرتين، وبعد كده 60,000 اقسم برضو المبلغ ده على 40 وطلعه ايه؟ مرة واحد. وصلت؟ رجل يصلي منفردا أو إماما وهو يقرأ التبس عليه آية مثلا الله غفور رحيم أو إن الله غفور رحيم، هل يركع أو يقرأ أحدهما أو غير ذلك؟ هو يجتهد، يعني يبني على اليقين، يجتهد كده، يجتهد ويرجح أحدهما وإن شاء الله يعفو الله عنه. والخطأ في القراءة لا يوجب السهو، لا يوجب السهو. زوجة رأت لزوجها أنه ذهب للزواج من امرأة اسمها أميرة، لا أجيد تأويل الأحلام، ما الفرق بين الواجب والركن؟ جماهير الأصوليون، جماهير الأصوليين يرون أن الواجب والركن شيء واحد، يرون أن الواجب والركن شيء واحد، إلا أنهم اختلفوا في الفارق بين الواجب والركن في أمرين. في الصلاة، في الصلاة وفي الحج. يعني الأصل إن الواجب هو الركن، إن الواجب هو الركن إلا أو الفرض، إلا أنهم فرقوا بين الواجب والركن في الصلاة وفي الحج. فالواجب في الصلاة قالوا أن تركه نسيانا، أن تركه نسيانا يوجب سجود السهو. فمثلا التشهد الأوسط واجب على قول الحنابلة، فإذا تركه الإنسان ها سجد للسهو. طيب لو أن إنسانا ترك ركنا نسيانا، لا لا بطل الصلاة، يعيد الصلاة. فقالوا أن الركن، الركن إذا تركه الإنسان عامدا أو نسيانا أو سهوا هذا مبطل للصلاة. أما الواجب إذا تركه الإنسان عامدا بطلت صلاته، وإذا تركه نسيانا أو سهوا وجب في ذلك السهو. أما في الحج قالوا إن الركن في الحج إذا سقط بطل الحج. وأركان الحج أربعة: الإحرام من الميقات، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة والسعي. فقالوا إذا ترك الإنسان ركن من هذه الأركان لم يصح حجه. طب وإذا ترك واجبا فإنه يجبر بدم، إنه وجب عليه أن يذبح إيه؟ أن يذبح شاة. الله أعلم. سمعت أن العرب كانت تستخدم الرقم للتعبير عن الكثرة، فيستخدمون 7 للتعبير عن الكثير و70 للتعبير عن الكثير من العشرات، فهل هذا صحيح؟ في هذه الحالة هل السماوات والأراضين 7 أم كثير؟ لا لا لا، هذا الكلام ليس على إطلاق بهذه الصورة. الأصل أنهم كانوا بيستخدموا العدد على العدد، الأصل أنهم كانوا بيستخدموا العدد على الإيه؟ على ما يراد موافقة المعدود للعدد. وده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني مثلا يعني أن نطوف بالبيت 7 أشواط، ها نحملها على أنه هو 7، ولا نقول بقى هو ده كان بيعمل على الكثير فاللي ترميه خلاص؟ لا 7. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الظهر ان رمي الجمرات يوم الحج الاكبر ويوم العيد، ارمي جمره العقبه القرب 7 حصيات، فهنا ارميها ب7 ولا ب10؟ لا هو 7. فالاصل ان يوافق العدد المعدود، ان يوافق العدد الايه المعدود. النادر انهم كانوا في بعض الاوقات كانوا يقربون، عارفين درس التقريب اللي احنا كنا زمان بناخده في الكسر العاشر زمان في الحساب، كانوا يستخدمونه بعض الأوقات. يعني مثلا تجد بعض الصحابة يقول لك إيه، مات النبي صلى الله عليه وسلم، النبي مات وعنده 5 سنة عليه الصلاة والسلام 63، فتلاقي بعضهم إيه مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 60 سنة، ها وحديث آخر يقول لك مات النبي وهو ابن 65 سنة، وحديث ثالث مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة، ها دي حلها ايه؟ هنا بقى العلماء بيقول لك لا، هو اللي قال 60 قال ان 63 اقرب ل60 ولا ل70؟ طيب واللي قال النهارده ان هو 63 اقرب ل60 ولا ل65؟ فهو عمل التقريب ماشي، ولكن الاصل ان ما الاصل هو موافقه العدد للايه؟ للمعدود. صاحبتنا في الكلية متصوفة على الطريقة البرهانية، وأبوها متصوف على الطريقة الشاذلية، وهي تصوفت من الصف الثاني الإعدادي، والدها دكتور حصل على الدكتوراه، وهي حاليا تحاول جرنا إلى هذا الطريق وتدعو كل واحدة منا على حدة. طيب تعمل إيه؟ بصوا التصوف لا يذم كله ولا يرد كله، والمؤمن لابد أن يكون منصفا. التصوف مر بمراحل، المرحلة الأولى الصوفية التي كان عليها الفضيل بن عياض وابن السماك وهؤلاء الكرام الذين كانوا يدعون إلى تحكيم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة من حياته، حتى إنهم كانوا يقولون كانت طريقة الأصحاب اللي هم الصوفية يعني كانت طريقتهم الكتاب والسنة ونبذ البدع. وهؤلاء هم الذين ننقل عنهم الكلام الآن في الخوف وفي الإخلاص وفي القرب من الله سبحانه وتعالى ومثل هذه الكلمات، ذنون المصري وغيره من أهل العلم. هل هذه الطريقة ترد؟ إذا كان التصوف مراد عندنا إن أنا أقرأ في كتب الصالحين اللي تنقل أخبارهم وتنقل أثرهم ليزداد الإنسان إيمانا مع إيمانه وخشية لله عز وجل، فده أنا ما عنديش فيه أي مشكلة. إذا كان التصوف مراده تهذيب النفس وإصلاح الحال وبيان الطريقة التي أصل بها إلى الله سبحانه وتعالى، فده أنا ما عنديش فيه مشكلة. ولكن المشكلة اللي عندنا هي التحريف اللي حصل في التصوف، التحريف اللي حصل في التصوف إن أصبح النهاردة معبودي الشيخ بتاعي، إن أصبح تصوري في الشيخ ده هو الذي يقول لشيء كن فيكون. التصوف اللي أصبح معناه النهاردة إن أنا أروح عند القبر وأستغيث بصاحب القبر قبل أن أستغيث بالله. والله يا أخوانا التصوف اللي إحنا بننكره، في يوم واقف مع حد جارنا كان متصوف فاتح محله، كنت أشتري من عنده حاجات من وقت للتاني، يقول لي أنت ما تعرفش الشيخ بتاعهم ده هو مات، يقول لي أنت ما تعرفش ده كان ولي كبير جدا لله عز وجل. يقول لي تخيل يا شيخ، أنا في مرة كنت في اسكندرية وبعدي الطريق، وانت عارف بقى كورنيش اسكندريه واسع قد ايه، فوانا بعدي لقيت عربيه جايه عليا من كده وعربيه جايه عليا من كده، قمت قلت يا كذا، اللي هو صاحب الطريقه، يا كذا. يقول لي العربيه دي من جايه كده، العربيه دي من كده، وبفضل الله عديت الحمد لله. هذا ما ننكره. مشرك العرب ما كانوش بيعملوا كده. مشرك العرب كان اذا مسهم الضر في البحر ضل من يدعون الا اياه، ضل من يدعون الا الله. في وقت ضرهم كانوا بيلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى. ما ننكروا على التصوف عبادة القبور اللي موجودة في زماننا الآن. ما ننكروا على التصوف الغلو في الصالحين حتى أوصلهم إلى مرتبة أنه يقول فعلا يقول الشيء كن فيكون، ده ما ننكره. أما إذا كان التصوف من باب الرجوع إلى الكتاب، الرجوع إلى السنة وتعظيم القرآن والسنة، فهذا هو التصوف الذي نريد، وده اللي احنا بنعمله. احنا دروسنا كلها كده. ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب مدارج السالكين بيشرح كتاب منازل السائرين للإمام الهروي الصوفي. شيخ الإسلام ابن تيمية عمل كتاب أعمال القلوب، عمل كتاب التحفة العراقية، هذا كتاب أصلا للتصوف اللي هو للقرب من الله وإصلاح النفس وتهذيب النفس. فإذا كان التصوف معناه إصلاح النفس وتهذيب النفس، إحنا فوق دماغنا من فوق. إنما التصوف إن الراجل بتاع الشرقية يطلع يقول وأن الأسماء الحسنى، والله العظيم أبو خليل، أبو خليل يقول من اتبعني دخل الجنة ومن عصاني مش عارف إيه، وأظن الفيديو انتشر والإعلام كله كان مقلوب بسبب هذا الكلام في ادعائه للنبوة والكلام اللي قاله بقى أنا الأسماء الحسنى وأنا مش عارف إيه وأنا إيه وأنا إيه وبيدي أقول للشيء كن فيكون. إيه ده؟ ده بقى اللي احنا ننكره، ده اللي احنا نقول لا ده غلط، ده لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ده والعياذ بالله شرك، وفي بعض الأوقات يكون كفر. اللي يقول أنا الأسماء الحسنى ده كفر صريح، ده كفر صريح. فالتصوف في مراحله الأولى كان تصوف حسن يدعو إلى تهذيب النفس ورقة الطبع. تصوف في القرون الأولى كان بيعظم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة ويحكي قصصهم، لا كل ده أتنسى. وأصبح النهاردة التصوف هو عبارة عن شوية دجل وشركيات وموالد ومكاسب فلوس وأضرحة، ده اللي احنا ننكره، ده اللي احنا نقول لا ده التصوف اللي في مولد الشيخ، بص مولد الشيخ حسنين، التصوف بقى اللي يجوا بالشيشة وبالحشيش وبالمخدرات وعاملين الخيام ورجال مع نساء، ده التصوف اللي احنا بننكره، ده مش تصوف، ده دجل، دي شعوذة. التصوف يقول لك أنا متصوف فيجيب السيخ الحديد ويضربه في خده كده ويقول لك بص شوف، ده اللي احنا ننكره. الشعوذة وشغل الشياطين ده اللي احنا بننكره. اما التصوف اذا كان مبدأه الاساسي العودة الى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وان يكون منهجنا ان احنا ننبذ مثل هذه البدع، فنعم التصوف هذا. عشان كده انا بقول لكم، بقول لاختنا وصاحبة السؤال وبقول لكم كلكم، صدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال انه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فرق وأحزاب وجماعات. نصيحتي نصيحة واحد اتمرمط كتير قوي وسط الهيصة دي كلها، نصيحة واحد قاعد متمرمط 10 سنين بيدور على أمشي هنا ولا هنا، بحثت كثيرا فوجدت هذا الحديث هو النجاة. هتلاقي أحزاب بتدعوك، هتلاقي جماعات بتدعوك، هتلاقي أفراد بيدعوك، وهتلاقي طرق بتدعوك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. أعمل إيه بقى يا رسول الله؟ قال: فعليكم سنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين من بعد. هل من السنة أروح، هل اللي وارد عن النبي أو الصحابة إن أنا أروح أستغيث بواحد مقبور؟ أقول للمقبور أرزقني العيل؟ أقول لمقبور اشفيني؟ أقول لمقبور أنا واقع في كارثة ما حدش هيحلها إلا أنت؟ زي الراجل، والله يا أخوانا زي أقول كده، يقول العربية جاية كده، العربية جاية كده، قلت يا مش عارف إيه كذا، الحقني يا كذا، ده ميت. يقول وتوقعه بقى، شوفه يقول لك عربية راحت كده وعربية راحت كده، أكنه بقى طلع من القبر بقى، وإيه جراندايزر بقى، عمل دي كده وعمل دي كده. يا سلام يا سلام. يعني ما عشان كده بقول لكم احنا سيبوكم من كل ده، عليكم بالقرآن والسنة، هو ده النجاة، هو ده النجاة. نعم. هي طبعا تترك هذا اصلا، هذه من الفرق المختلف، الفرق اصحاب البدع، فرق اصحاب يعني امور خاطئة بصورة كبيرة جدا. انت اهتمي بتعلم القرآن بالتفسير، اهتمي بتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اهتمي بالسماع للعلماء النصحين اللي ربنا اتاهم العلم والفضل والحكمة، ودعي هذا الاختلاف وهذه الفرقة وهذه الفرق. وهفضل طول عمري أقول لكم: دعوا الفرق، ودعوا الجماعات، ودعوا الأحزاب. ويقول لك تعال معنا جماعة، ويقول لك معنا حزب، أو تعال معنا لفرقة، قل له أنا مسلم. الفرق والجماعات والحاجات دي كلها هي اللي فرقت المسلمين، هي اللي فرقت المسلمين. الله عز وجل ما سمانا شاذلية، ولا سمانا تيجانية، ولا سمانا هذه الأسماء تماما، إنما سمانا، هو سماكم الإيه؟ المسلمين، المسلمين. كلام ده احفظوه، احفظوه. طيب كفاية كده النهاردة، نكتفي إن شاء الله بهذا القدر.